أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في خاتمة بحث التوثيقات، وقد عقدناه للتعرض لمسائل ما يسمى بالتعارض بين الجرح والتعديل، وبحثنا في وقفتين. تقدمت الوقفة الأولى في بيان محل الكلام، وأعرضنا عن كثير مما يذكر في علم الأصول هنا اعتمادا على بحثه هناك، وذكرنا قوانين كلية تختص بالتعارض بين الجرح والتعديل في مسائل الرجال في ضمن أمور ستة أو سبعة تقدمت. البحث يقع في الوقفة الثانية، وهي معقودة للحديث عن مقتضى القاعدة في حال التعارض، وما هو الحل في حال التعارض بين الجرح والتعديل. نحن في بحث التعارض بين الأدلة في علم الأصول يبحث المحققون أولا عن مقتضى القاعدة فيما لو تعارض خبران، ويبحثون بعد الحديث عن مقتضى القاعدة في المرجحات. وعلى مستوى الترجيح هناك كلام بين المحققين في هذه المرجحات السندية والجهتية، وأنه هل يتم أسناد أو دلالة هذه النصوص أو لا تدل. وهناك جملة من المرجحات التي يبحث عنها هناك، سواء تمت أو لم تتم هناك، لا معنى لإقحامها هنا، ما تأتي أصلا في بحث التعارض بين الجرح والتعديل. مثلا مما يتحدث عنه هناك من المرجحات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة، الترجيح بالأحدث. وإذا فقدت المرجحات هناك طرا هذه وغيرها، فكثير من المحققين يذهبون إلى التخيير بين الروايتين المتعارضتين، ومن الواضح أن كل ذلك لا معنى له هنا. أما الترجيح بالموافقة والمخالفة العامة فلأن موضوعه هناك الترجيح بالموافقة والمخالفة في الأحكام الشرعية، فإن الرشد في خلافهم، وهو له نكتة معنوية، وهو أن جملة من الروايات التي صدرت عن أئمتنا صدرت قد تكون تقية، فتكون صادرة من الإمام موافقة لمذاهبهم تقية، ولو تقية من الإمام على أصحابه للمحافظة عليهم. والموافقة للكتاب والمخالفة له أيضا لا معنى لها هنا، لأن الكلام ليس عن مضامين تشريعية توافق أو تخالف، وثاقة زيد أو عدم وثاقته لا معنى لأن تدخل في عنوان الموافقة أو المخالفة. وكذلك أيضا الترجيح بالأحدث، فإن الترجيح بالأحدث هناك بحث ولم يتم عند جل المحققين، بل لا يحضرني محقق معتمد قد تمم هذا المرجح كمرجح دائم. وأكثر المحققين هناك على أن هذه الروايات على تقدير صدورها وحجيتها ناظرة لخصوص الترجيح بالأحدث، بمعنى أن الأحدث دائما يمثل الوظيفة العملية الفعلية للمكلفين. فإذا كنا في زمن الإمام العسكري عليه السلام وصدرت عنه رواية مخالفة للرواية التي صدرت عن الباقر أو الصادق عليهما السلام، فالترجيح بها لا يعني أنها هي حكم الله الواقعي، أو أنها أكثر إنباء وإخبارا عن حكم الله الواقعي. قد تكون الرواية التي صدرت عن الصادقين عليهم السلام هي التي تمثل الحكم الشرعي الواقعي، لكن حيث إننا نعيش في عصر الإمام العسكري عليه السلام مثلا، وقد صدر من الإمام العسكري هذا الحكم، فهو على أي حال يمثل الوظيفة الفعلية لنا، حتى لو الوظيفة التقيتية، ولا يكون ينبئ عن الواقع. ومن هنا رفضه المحققون كمرجح دائم. وقبلوه كمرجح حيثي وقتي فعلي للذين كانوا يعيشون فيه وقت صدور الرواية، لأنه سواء كان هو الحكم الواقعي أو لم يكن، هو الوظيفة الفعلية التي يريدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه منكم أيها الناس بمقتضى ما شخصه من مصلحة، إما هي مصلحة الزمان والمكان الذي يعيش فيه الإمام ويعيش فيه الشيعة، أو المصلحة التي أطلعه عليها إياه الله سبحانه وتعالى، وهي مصلحة الحكم الواقعي. على كلا التقديرين هي الوظيفة الفعلية، ومن الواضح أن هذا لا معنى له في المقام. ما عندنا ترجيح بالأحدث بهذا المعنى في توفيق شخص أو تضعيفه. وكذلك التخيير أيضا لا معنى له في المقام، فإن التخيير هناك بين روايتين كل منهما حجة لولا التعارض، وموضوع هذا التخيير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. التسليم لمن؟ للإمام عليه السلام، بعد فرض أن كل واحدة من الروايتين صادقة عن الإمام عليه السلام، بينما هنا الموضوع غير متحقق. فإنه لا شك ولا ريب أن التوثيق والتضعيف لا يمثلان حكمان شرعيان صدرا عن المعصوم متنافيان، لا ندري مثلا أيهما صدر تقية وأيهما لم يصدر تقية، بل المقام مقام الحديث عن موضوع من موضوعات أو قيد من القيود التي تؤدي إلى الكشف عن الموضوع الذي ورد فيه المرجح. فلا يبقى من المرجحات هنا إلا الترجيح بما يسمى الترجيح بالأوفقية والأورعية والأفقهية، وهي المرجحات الواردة في مقبولة عمر بن، أو قل في موثقة عمر بن حنظلة. طبعا موثقة لا بعمر، موثقة بداود بن الحصين الذي يروي عن عمر بن حنظلة، وإلا عمر بن حنظلة بحسب الظاهر يمكن إثبات وثاقته وإمامته، فالرواية من جهته صحيحة لكن الراوي عنه واقفي وهو داود بن الحصين، فعلى هذا الأساس تكون الرواية موثقة بالإصطلاح. وبحث في محله من الأصول أيها الإخوة عن هذه المرجحات، وحققنا في محله عدم تمامية هذه المرجحات في باب الأخبار، وأن التمامية هناك في خصوص الحكمين القضائيين بما يرتبط بهذين المرجحين. ولا شك ولا ريب أن التعدي عنهما إلى محل الكلام تعد مع الفارق، قلنا من أحكام القضائية إلى الروايات تعدي مع الفارق، فكيف منهما إلى محل الكلام وتوثيق الرواة؟ إذن ما عندنا شيء في المقام غير قضية مقتضى القاعدة الأولية، ولا بد لنا أن نبحث هذا الأمر. لكن الشيء الذي أشرنا إليه في الدرس السابق ونلمحه هنا هو أن كلاما بين بعض محققينا طويلا وتعددا في الأقوال، الأصل فيها كتاب الرعاية للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عندنا، والأصل فيها بالمعنى الأعم هي كتب العامة. فإن علم الدراية بهذا الشكل المقنن علم لم يكن موجودا عندنا، ولم يكن له أساس وأصل كعلم قوانين عندنا، واقع المصطلحات وواقع التطبيقات كان أكثر مما عند العامة بكثير على مستوى علم الجرح والتعديل عند متقدمي علمائنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام وفيما بعد، والدقائق الموجودة في كتب الجرح والتعديل عندنا على قلة هذه الكتب الواصلة إلينا كفهرستي الشيخ لا يوجد لها نظير أصلا فيما يسمى بكتب العامة. لكن علم الدراية بهذا المعنى وتقسيم الروايات بهذه التقسيمات صنخ تقسيمات في الأساس لم تكن موجودة بهذا الشكل عندنا، بل كما تعلمون كانت الصحيح وغير الصحيح هو الحاكم للمصطلح عندنا، وكان الصحيح ما وفق بصدوره لوفاقة رواته أو القرائن الخارجية، وغير الصحيح ما لم يوفق بصدوره إما لعدم وثاقة الرواة أو لأن القرائن منعت من الوثوق به ولو كان رواته من الثقات. ثم جاءت النوبة إلى السيد ابن طاووس والعلامة واستحدثوا المصطلح الجديد، وكان هناك تشابه، أنا لا أقول أخذوه من العامة، كان هناك تشابه كبير بين المصطلح الموجود عندهم وبين ما أخذ من كتب العامة، مع تعديلات دقيقة أجراها عليه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. لم يصنف أحد من هؤلاء فيما نعلم كتاب في الدراية، إلى أن جاءت النوبة للشهيد الثاني. الشهيد الثاني صنف كتابا مقننا في علم الدراية، وأخذ كثيرا من مصطلحات العامة وحاول أن يعطي رأي الإمامية فيها، فاعتمد تقسيماتهم، وفي الضمن نقل كثيرا من كتبهم أمورا نحن لا نحتاج إليها في مذهبنا، وذكر أمثلة لأول وهلة غير المتضلع يتصور أنها موجودة عندنا، والحال أنها أمثلة مأخوذة بعينها من مقدمة ابن الصلاح من علماء العامة الكبار في علم الدراية والحديث، أو من كتب أخرى درائية وشروح روائية لعلمائهم. وقد تقدمت أمثلة بعض هذا، ما أصنعوا بفلان وقد ذكر عند حماد فانتخط حماد مثلا، أو ما أصنعوا برواية فلان وقد رأيناه راكبا على برذون، أو إلى ما هنا. هذه أمثلة وترهات أصلا ليس لها وجود من قريب أو بعيد في كتبنا الروائية أو كتبنا المعدة للفهرست والجرح والتعديل من كتب الطبقات والرجال. ومن هنا تعددت أقوال المحققين فيما يرتبط بصور التعارض بين الجرح والتعديل، وهي في الغالب أقوال احتاجها العامة لكثرة الخلل في كتبهم وكثرة الخلل في كاتبيها أيضا، وادعاء أئمة الجرح والتعديل منهم كل واحد على الآخر أنه مدلس مخلط لا يعبأ بكلامه لا يعبأ بجرحه لا يعبأ بروايته، إلى ما هنالك مما كنا في غنى عنه وعن التعرض له. لكن حيث أن الشهيد الثاني تعرض لجملة من هذه الأقوال، جرت عادة جملة من المحققين بعده كالشيخ البهائي وربما غيره أيضا على التعرض لمثل هذه الأقوال ونقدها. ونحن في غنى أيها الإخوة عن الولوج في كل قول من هذه الأقوال. ومن هنا فإننا نحاول تلخيص البحث بالمقدار الذي ينفع في المهم الذي يواجهنا في حالات التنافي والتعارض بين شهادات أرباب الجرح والتعديل من علمائنا رحمهم الله برحمته. ومن الواضح أنه لا يصار إلى مقتضيات التعارض حيث يمكن الجمع بين كلماتهم وشهاداتهم على أساس عرفي، وهذا تقدم في الأمور الستة أو السبعة التي أشرنا إليها في الوقفة الأولى. فلو أن شخصا شهد في حق شخص أنه واقفي أو فطحي، قلنا مظنة الفساد هذا، وهي من أمارات الذم مو من أدلته، من أماراته الناقصة، ولكن شهد آخر بأنه ثقة فلا شك ولا ريب أنه يمكن الجمع، فلا تعارض هنا لأن الوثاقة تجتمع مع الفساد في المذهب. طبعا ربما ثار إشكال هنا من قبل بعض المحققين من إحدى جهتين. الجهة الأولى أن يقال بأن الوثاقة معناها في الإصطلاح إمامي عدل ضابط، فالذي يشهد بالوثاقة ويسكت يعني شهد بالإمامية في ضمن الوثاقة، فإذا شهد الآخر بالفطحية أو الواقفية فهو ينفي ما شهد به الأول بالضمن، ويصير تعارض بين الدلالة التضمنية لكلمة ثقة وبين الدلالة المطابقية لكلمة فطحي وواقفي، فإن هذه تتضمن إمامي وتلك بالتصريح تعني فطحي، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، ونحن بحثنا كلمة ثقة وأثبتنا أن كلمة ثقة أطلقت كثيرا في الفاسدين مذهبيا، وأن ما اشتهر عند جملة من محققي المتأخرين من أن معنى ثقة إمامي عدل ضابط لم يثبت. العدل الضابط هو الثقة، والعدل مو بالمعنى الأخص يعني الإمامي، العدل بالمعنى الأعم ما يشمل العدل في مذهبه، أو قل العدل بمعنى صدق اللهجة وملكة الصدق لا مطلق ملكة الاستقامة على جادة الشريعة. وعلى هذا الأساس ماكو دلالة تضمنية تدل الإمامية، فماكو أي تنافي، هذا شارع إلى حيثية ثقة ضابط يعني صادق اللهجة ضابط، وتلك أشارت إلى حيثية أخرى ما كنت تنافي بينهما. وقد يقال بالتعارض من جهة ثانية، وهي أن الشيخين النجاشي والطوسي دينهما يقال التنصيص على الفساد المذهبي، فحيث يسكت فهو ليس أنه ليس له شهادة، بل سكوته يعد شهادة بالعدم. ومن هذا القبيل توثيق الشيخ النجاشي لداود بن الحصين ساكتا عن مذهبه، وتنصيص الشيخ الطوسي في الفهرست على أنه واقفي. فيقال حينئذ بالتعارض بين الشهادة السكوتية للشيخ النجاشي والشهادة الإثباتية للشيخ الطوسي، فإن الشهادة السكوتية تعني أنه إمامي وإلا لنبه، بينما الشيخ الطوسي صرح بواقفيته، فيقع التعارض بين شهادتين سكوتية وإثباتية، ويرجح في محله كلام الشيخ النجاشي لأضبطيته مثلا. هذا الكلام غير صحيح، ونحن حققنا في رسالة مستقلة أنه لا يوجد دليل على أن الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي حيث يسكتان عن شخص يعني إمامي 12، لأن أصلا الفهرستين صنفا لمن هو من الإماميين ولمن صنف على طريقة الإماميين، فدخل فيها أمثال ابن عقدة وأمثال الفضحيين وإلى آخره، وكثير من مشاهير القوم الذي لا يخفى حالهم على النجاشي جمعنا أسماءهم في محله، ورأينا أنه أهمل الذكر فيهم، مع أنهم لا شك ولا ريب نعلم يقينا أن الشيخ النجاشي لم يكن يعتقد بإماميتهم، فكيف يفسر لنا أصحاب هذه المقالة سكوته عنهم؟ هذا يحتاج إلى بحث مستقل في محله. إذن لكن في الجملة، مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا تصل النوبة إلى التعارض الحقيقي حيث يمكن الجمع العرفي. هذه الكبرى لها تطبيقات، من تطبيقاتها ما أشرنا إليه قبل قليل، من تطبيقاتها ما لو وثق شخص شخصا في أصحاب إمام وضعفه في أصحاب إمام آخر، قال لأنه من ثقات الإمام الكاظم ومن ضعفاء زمن الإمام الرضا عليه السلام، ما كنت نافي كما أشرنا سابقا، لأن هذا يشير إلى وثاقته في برهة زمنية وذاك يشير إلى ضعفه في برهة أخرى. مثلا لو أن النجاشي قال إن علي بن أبي حمزة عندنا ثقة قبل شهادة الإمام الكاظم وهو ضعيف بعد استشهاد الإمام الكاظم، ماكو تعارض بينهما، لأن زمن التوثيق مصب زمن مصب التوثيق غير مصب التضعيف، فيمكن الجمع بينهما، بحيث إذا أمكننا كشف أن الرواية رويت عنه قبل ضعفه فهي رواية ثقة، لأن المهم وقت الأداء، وقت أداء الرواية، فإذا كان ثقة عندما أدى الرواية لابن أبي عمير مثلا ولو صار ضعيفا بعد ذلك، لا شك ولا ريب في أنها تكون حجة بناء على حجية خبر الثقة. وكذا لو شهد أحدهما بالوثاقة والآخر بفساد المذهب، ماذا تقدم قبل قليل، بل ذهب بعض المحققين كالعلامة وثاني الشهيدين والبهائي رحمهم الله إلى تقدم الجرح المطلق على التوثيق، قالوا إذا واحد أطلقت فيه كلمة ثقة من النجاشي مثلا وأطلق فيه الشيخ الطوسي كلمة ضعيف فلا شك ولا ريب في أن الجرح مقدم. شوفوا الجرح مقدم، غير قضية أنه يتعارض الجرح والتعديل ويتساقطان ولا يثبت، لا الجرح ولا التعديل، الجرح مقدم يعني ثبت الضعف مو ثبت مجهولية الحال. على أي أساس يقال بتقدم الجرح؟ يقولون والمثال مثل له الشيخ البائي في مشرق الشمسين بقول المفيد رحمه الله في محمد بن سنان إنه ثقة، وقول الشيخ الطوسي بأنه ضعيف، وعلل التقديم في كلماتهم في الفرض المذكور بعدم التنافي بين الكلامين وإمكان الجمع، ما كنت تنافي. يقولون من شهد بالوثاقة يعني لم يثبت عنده المضعف، هذا معنى الشهادة بالوثاقة، ومن شهد بالضعف اطلع على ما يوجب التضعيف. فيمكن أن يكون مثلا الشيخ المفيد الذي قال في الإرشاد بأنه من ثقات الإمام الكاظم عن محمد بن سنان وأهل الورع والعلم من أصحابي بناء على حجية توثيقات المفيد، ونحن كان لنا وقفة تأمل فيها في الإرشاد طبعا مو مطلقا مو في المباحث الفقهية، حينئذ يقال بأنه مع ذا شهادة الشيخ المفيد أنه لم يثبت عنده شيء يضعفه، يعني ما نقل له مورد اقتضى التضعيف والتكذيب. ومعنى توثيق الشيخ الطوسي أنه اطلع على شيء يضعفه، قد يكون اطلع الطوسي على شيء لم يطلع عليه الشيخ المفيد. فبعبارة أوضح، يريدون أن يقولوا هؤلاء المحققون وهم كبار المحققين بأن معنى الشهادة بالوثاقة هي ثبوت ما يوثقه مع عدم شهادة عدمية، عدم ثبوت ما يضعفه. ومعنى الشهادة بالضعف هي ثبوت ما يضعفه، والشهادة بعدم الثبوت لا تقاوم الشهادة بالثبوت، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن طلع حجة على من لم يطلع. إلا أن المحقق الدامات في الرواشح رضوان الله تعالى عليه أجاب على هذا الكلام المذكور بكلام طويل، ملخصه ومرجعه إلى أن الموثق والمعدل لا يشهد فقط بأمر عدمه وهو عدم الاطلاع على ما يضعفه، بل يشهد بأمر وجودي وهو ملكة العدالة والوثاقة. وملكة العدالة والوثاقة تقتضي نفي صدور ما يقتضي التضعيف. بعبارة أوضح، ملكة العدالة تعني قوة مقتدرة متمكنة في نفسه تجعله يلازم فعل الواجبات وترك المحرمات، إذا فسرنا العدالة بالمعنى الأخص، يلازم الصدق ويترك الكذب إذا فسرناها بالمعنى الخاص في خصوص باب التوثيق. معنى صدور المضعف أن هذا الشخص ليست عنده هكذا ملكة، معنى صدور المضعف أن هكذا شخص ليست عنده هذه الملكة. فالشاهد بالوثاقة يشهد بأمر وجودي وهي ملكة العدالة والوثاقة، والشاهد بالضعف يشهد بصدور المضعف وهو بدوره ينفي وجود الملك. فدائما التعارض يعود إلى تعارض مستقر، ولو كان التوثيق والتضعيف مطلقين غير مقترنين بذكر السبب. هكذا أجاب المحقق الدامات رضوان الله تعالى عليه. بل يظهر من الشيخ البهائي التزلزل في موقفه السابق في نهاية بحثه في مشرق الشمسين صفحة 53 الطبعة الحديثة، حيث إنه يظهر منه التوقف في المسألة، بل يظهر منه الميل إلى ما يذكره الدامات رضوان الله تعالى عليه. إلا أنه يمكن أن ينتصر لهؤلاء المحققين في قبال السيد الدامات رضوان الله تعالى عليه. كيف؟ بأن يقال بأن العدالة وإن كانت هي الملكة، إلا أن الملكة بنفسها ليست شيئا حسيا. الملكة بنفسها مو شيء حسي، الشيء الحسي هو مظاهر الملكة. أنا عندما أشهد بأنك عادل، يعني رأيتك عاشرتك مدة من الزمان، رأيتك تصلي في المساجد مثلا، رأيتك لا ترتكب المحرمات، رأيتك لا تكذب إلى آخره، هذا معنى شهادتي بملكة العدالة. المقدار الحسي منها هو الأمور الحسية التي واجهتها، هذه تكشف كشفا إنيا عن وجود لمها. اللم هو وجود قوة في نفس هذا الإنسان للاستقامة على جادة الشريعة، هذا معنى شهادتي بملكة العدالة. فإذا افترضنا أن شهادة الشيخ المفيد تعني هذا في محمد بن سنان مثلا، وشهادة الشيخ الطوسي تعني أن الشيخ الطوسي اطلع على شيء يقتضي عدم الوثوق والاطمئنان بوجود ملكة العدالة، مما يعني أنه لو كان المفيد قد اطلع على ما اطلع عليه الشيخ الطوسي لما كان شهيدا مثلا بملكة العدالة. يعني خلنا نفترض أن محمد بن سنان، لو افترضنا أن الشيخ المفيد عاشره كان في زمانه فلم يرى منه إلا ما يقتضي تطريزه، رآه يصلي يصوم متدين يرتاد مجلس الإمام عليه السلام إلى آخره، فشهد بملكة الوثاقة أو العدالة بالنسبة له. والشيخ الطوس الذي يعيش مثلا فرضا في نفس الزمان اطلع على مواقف خفيت على الشيخ المفيد من محمد بن سنان أوجبت أن لا يؤمن بوجود ملكة العدالة عنده، بل قد تكون أوجبت أن تلك الأمور التي لأجلها شهد الشيخ المفيد تلبيس على الناس والعياذ بالله، نفاق مثلا، بحيث أن الشيخ الطوسي يقول لو أن المفيد اطلع على ما اطلعت عليه لما تردد في القول بأنه ضعيف مثلا أو كذا. التفتوا؟ ما نريد يا إخوان أن تؤثر علينا حركة الألفاظ. على مستوى حركة الألفاظ المحققين أولئك كلامهم صحيح، تجي للدامات كلامها صحيح، الملكة أمر وجودي، لكن بنجي ندقق ما معنى أن الملكة أمر وجودي، يعني المظاهر الحسية الكاشفة عن الملكة، ومعنى هذا الوثوق والإطمئنان بوجود الملكة من هذه المظاهر الحسية. خب إذا أنا اطلعت على مجموعة مظاهر حسية ليس منها أنه كذبة، ليس منها أنه ارتكب المحرم الفلاني، ما اطلعت على هالأمور، فأنا وثقت وجزمت بالعدالة. بينما الشيخ الطوسي الذي اطلع على هذه الأمور لم يثق بالعدالة، بل يمكن للشيخ أن يقول لو أن المفيد اطلع على ما اطلعت عليه لما جزم بالعدالة ولما أفتى بها ولما حكم بها. وعلى هذا الأساس فيعود كلام المحققين العلامة وثاني الشهيدين والبهائي، يعود هذا الكلام صحيحا، فمن حقهم أن يقولوا بأنه وإن كان الإخبار إخبارا عن الملكة إلا أنه بلا شك ولا ريب سنخ إخبار عن ملكة من خلال وبواسطة الكواشف الحسية، فالكواشف الحسية التي لم يطلع عليها المفيد ما جعلته يتزلزل في الإخبار عن الملكة والشهادة بها، بينما الكواشف الحسية الإضافية التي اطلع عليها الشيخ جعله يتزلزل في إثبات الملكة. فتعود القضية بالدقة إلى الشهادة بأمر وجودي خفي على الشيخ المفيد، فيعود كلام المحققين أو المحققين العلامة وثاني الشهيدين والبهاء وربما آخرون تبعوهم على ذلك بهذا المعنى. هذا إذا فصرنا العدالة بالملكة، أما لو فصرنا العدالة بحسن الظاهر فالقضية أوضح، فإن حسن الظاهر صار هي الكواشف الحسية نفسها، صارت هي العدالة هي نفس الكواشف، وهذا اطلع على شيء من الكواشف لم يطلع عليها ذاك، القضية أوضح. إلا أنه مع ذلك يمكن رد الكرة من جديد والانتصار للمحقق الداماد والتأمل في صحة الكلام المذكور الذي شيدنا به كلام الأعلام الثلاثة ومن تبعهم، حيث يقال بأن العدالة بمعنى الملكة وإن لم تكن بنفسها حسية، إلا أن كواشفها كلها كذلك كما تقدم قبل قليل، أيضا قلنا هذا الكلام. وبناء على ذلك فحيث ينكشف للشاهد نتيجة المدركات الحسية، يعني المفيد في المثال لشاهد بوفاقة محمد بن سنان نتيجة المدركات الحسية، طبعا الأمثال المفيد لا تقولوا دائما التوثيقات لأناس غير معاشرين ومعاصرين لمن وثقوهم، نقول المدركات الحسية بالوسائط أيضا نفس الشيء، استقامة المشهود له بالوثاقة والعدالة على جادة الشريعة مما يشكل أمارة تامة عليها، طبعا تختلف زيادة ونقصا باختلاف الكواشف الحسية، معاشرتي لواحد أسبوعا غير معاشرتي له 10 سنوات. الآن الإنسان الذي يعاصر ويعاشر زميل له في الدرس سنة دراسية غير معاشرته لأستاذه الذي درس عنده 10 سنوات على مستوى الكواشف الحسية. وقد تصل القضية إلى مستوى، يجب انتباه لها النقطة، هذه قضية وجدانية تصورها يؤدي بكم إلى التصديق بها، قد يؤدي هذه الكواشف الحسية إلى درجة من الاعتقاد بوجود الملكة بحيث لو نقل لي أن هذا الشخص صدر منه ما يخالف الشريعة أو رأيت بنفسي منه ما يخالف الشريعة يصير إلى حد قابل بأن أؤول له هذا العمل، ما مثلا رأيته يشرب شيء أنا أعرف أنه خمر والعياذ بالله، قد يصير نتيجة معاشرتي له أعتقد 100% أو لا أقل 99% أنه لا يشرب الخمر عامدا متعمدا من دون عذر شرعي. فأقول هذا الشخص مثلا إذا رأيته يشرب الخمر، إما أنه يشرب هذا الخمر ولديه مرض خاص مبرر شرعي لشرب الخمر مثلا، أو أنه سنخ إنسان تصور أن هذا ليس بخمر وجاء يشربه، بل قد يرقى هذا إلى مستوى أنني حتى لو أخبرته بخمريته وشربه قد أعتقد أنه عنده يقين تام بأنه ليس بخمر ولم يعتقد بكلامي أنه خمر. هذا كيف يحصل يا إخوان؟ وإن كانت الملكة محسية، يحصل من خلال قوة كواشف الملكة، فيصير الملكة المنكشفة بهذه الكواشف القوية لها دلالة التزامية قوية جدا على عدم صدور المحرم، فيصير بنفسها تنفي ما يشهد لأجله الشخص الثاني أن هذا الإنسان قد ارتكب المحرم. قضية بعد مو رياضية هنا، قلت تختلف باختلاف الموارد نظريا، فقد يكون الملكة المنكشفة لي بدرجة قوية جدا بحيث لا يمكن معها أن أعتقد بأنه يرتكب المحرم، وقد تكون بدرجة يزلزلها العمل الفلاني المنسوب إليه ولكن لا يزلزلها عمل آخر منسوب إليه. تختلف القضية باختلاف الموارد، وعليه فكلام المحقق الداماد بالدقة يكون صحيحا، ولكن يجب الاستفصال فيه، وهو درجة الملكة المنكشفة بالكواشف الحسية وأنها بأي درجة قوية بحيث تنفي ما لأجله ضعف المضاعف الفلاني هذا التضعيف. هذا واحد. ثانيا، ليس دائما المضعف يعني أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الموثق، قد يكون المضعف ضعف لأجل أمور لا تقتضي التضعيف عند الموثق، مو دائما يعود إلى الاطلاع على ما لم يطلع عليه. يعني وهذا واضح عند أصحاب المباني الخاصة، هذا في غاية الوضوح، قد يكون المفيد الذي وثق شخصا وضعفه أهل قم مثلا، وثقه المفيد لأنه يعتقد أنه مستقيم على جادة الشريعة وإن روى روايات الغلو باصطلاح القميين مثل محمد بن سينان افترضه، بينما ضعفه فلان ابن الوليد مثلا لأنه يعتقد غلوه من خلال روايته لروايات الارتفاع مثلا، والحال أنها ليست روايات ارتفاع. فالاختلاف المبنائي إن صح التعبير يؤثر أيضا في التوثيق والتضعيف، فلا يعود دائما التضعيف إلى الاطلاع على ما لم يطلع عليه الموثق، بل يكون من هذه الجهة وقد يكون من تلك الجهة. وعليه فكلما ضعف شخص مطلقا في التضعيف أقول ليس بالضرورة أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الموثق، فلا معنى لتقديم الجرح مطلقا على التضعيف. وعلى هذا الأساس فنقول بأن التضعيف والتوثيق المطلقين لا ترجيح لأحدهما على الآخر في نفسهما بلحاظ الموثقين والمضعفين، أيضا لا يوجد مرجح خارجي. ليش؟ لأننا بنينا هذه الأبحاث على الحجية من باب التوثيق، خبر الثقة والأضبطية والأورعية والأفقهية، وهذه ما إلها علاقة في المقام. إذا ما إلها علاقة حينئذ مقتضى القاعدة رح تصير التكافؤ بين التوثيق والتضعيف، هذا في التوثيق والتضعيف المطلقين. أما التوثيق والتضعيف المذكور معهما السبب، فحينئذ نلاحظ السبب إذا كان عندنا يقتضي التضعيف بها ونعمة، إذا لا يقتضي التضعيف كجملة من تضعيفات القميين بسبب الغلو، إذا اعتقدنا أنها ليست بغلو كما اعتقد جملة من المتقدمين أنها ليست بغلو، فلا شك ولا ريب أننا حينئذ نتبع السبب الذي نصص عليه وأنه يقتضي ترجيح التوثيق أو ترجيح التضعيف. فإذا على القاعدة حيث لا يوجد إلا توثيق وتضعيف ولا نعرف أي السبب هو، فحينئذ لا شك ولا ريب أن النتيجة الصحيحة على أساس القاعدة الأولية هي التساقط وعدم جواز الأخذ بأي من الشهادتين. والنتيجة راح تصير مجهولية حال من تعارض فيه الجرح والتعديل. وأما ما قيل هنا، ما أتكلم بعد في الأصول، في كلام المحقق الأعرجي، راجعوا في الرعاية صفحة 99 طبع المرعشي رحمه الله، في مشرق الشمسين 53، في عدة الرجال 182، وأكثر بحث منظم بأقوال وترتيبات هو مقباس الهداية المحقق المامقاني الجزء الثاني 115. ما قيل من الترجيح بكثرة العدد أو الأعدلية أو الأورعية أو شدة الضبط وغيرها من المرجحات، هذا الذي قيل ليس بصحيح ما لم يصل إلى حد يوجب الوثوق والإطمئنان. طبعا تكثر الموثقين ومضعف واحد قد يرقى بنا إلى درجة نثق بالوثوق ولا نثق بالتضعيف، حينئذ يصير النتيجة عدم حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة إذا لم يكن موثوقا ليس بحجة، فيخرج عن الحجية التضعيف آنذاك. وأما مجرد الكثرة العددية، اثنين مثلا وثقوا واحد ضعف، اثنين ضعفوا واحد وثق، هذا بمجرده ليس ترجيح، لم تقم الأدلة على ترجيحه. وأما الأعدلية والأورعية والقضايا فكلها لم تقم عليها الأدلة على مستوى الترجيح، لأن الأدلة خاصة بباب القضاء، وإذا تعدينا عنها فإلى باب الروايات، ولا يمكن لنا التعدي عليها مطلقا أو عنها مطلقا إلى مثل أبوابنا. وما ذهب إليه الشيخ الأعظم في الأصول من أن المرجحات منصوصة كانت أو غير منصوصة فهي على القاعدة حجة، تصدى صاحب الكفاية والمحققون المتأخرون طرا تقريبا لمناقشته فيها، وتمام البحث في الأصول، ما نريد نجيب الأبحاث الأصولية كلها إلى هنا. وعدنا من بداية البحث في الدرس السابق أن نبحث خصوص قضايا الإضافية الرجالية، ما يبحث في الأصول يؤخذ كأصول موضوعية من علم الأصول. هذه المرجحات كلها ما تمت، قلت ما لم يصل الترجيح إلى حد يوجب الوثوق بأحد الخبرين والوثوق بعدم صحة الخبر الآخر، فإن خبر الثقة قلنا حجة من باب الصيغة العقلائية، والصيغة العقلائية خبر الثقة الحجة عندها ما أوجب الوثوق نوعا، أما خبر الثقة الذي لا يوجب الوثوق نوعا ليس بحجة. وعلى أساس ما تقدم من سقوط الكبرى فلا يخفى سقوط ما رتب عليها وجعل من مصادقها عند جملة من الرجاليين، أي سقوط الكبرى يعني الترجيح بهذه المرجحات، الذين رجحوا كلام النجاشي على الطوسي بدعوى أضبطية الأول في هذا العلم. إلا أن الصحيح، وهذه نقطة تحتاج بحث يا إخوان، أنا أدعيها هنا دعوة، أن ما اشتهر من أضبطية النجاشي على الشيخ في باب الجرح والتعديل ليس بصحيح، إن لم نقل بالعكس، وأن الشيخ الطوسي أضبط من الشيخ النجاشي في باب الجرح والتعديل. ولا بد أن نفرق بين مطلبين، بين قضية قوة تمهر الشيخ النجاشي في القضايا التاريخية والنسبية، وبين قوة تمهره فيما يرتبط بمقدمات الاستنباط وهي قضايا الجرح والتعديل. فإنه لا شك ولا ريب أن الشيخ الطوسي، وهذه القضايا مثل قضايا القياساتها معها، هو الأوحد في عصره فيما يرتبط بعلم الفقه والأصول وما يرتبط بهما من علوم، ومن أهم العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط علم الجرح والتعديل. وهذه العلوم لا يعلم وجود قدم راسخ بذاك المعنى يقاس بالشيخ الطوسي للشيخ النجاشي فيها. غاية الأمر كل ما نعرفه من علم الشيخ النجاشي وما تجلى لنا في كتاب الفهرست، نعم نحن نلمح في فهرست الشيخ النجاشي دقة خاصة في ذكر أنساب الرجال وتواريخهم، أما في خصوص جرحهم وتعديلهم فلا، بل الذي لمحناه تأثر غير عادي من الشيخ النجاشي بابن الغضائر فيما يرتبط بتوثيق الرجال. لا أقل راجع قائمة من هذه القوائم، راجع قائمة واحدة، وهم الذين تصدى القميون لتضعيفهم بدعاوى الغلو، تجدون أنه غالبا ديدن الشيخ النجاشي تضعيفهم مطلقا، بينما ديدن الشيخ الطوسي القول بأنه ضعفه قوم
وهو يكشف عن دقة في التعبير عند الشيخ الطوسي لم نلمحها عند الشيخ النجاشي. ومن هنا فحتى لو سلمنا أن الشيخ النجاشي أدق وأضبط فيما يرتبط بالعلوم المحيطة بعلم الجرح والتعديل مثل الأنساب وهالقضايا، إلا أننا إن لم نجزم بأن الشيخ أميز فيما يرتبط بخصوص الجرح والتعديل من فروع هذا العلم، فلا شك ولا ريب في أنه ليس بأقل من الشيخ النجاشي. فلا الكبرى تامة ولا الصغرى التي رتب عليها المحققون في جملة موارد من ترجيح كلام النجاشي على الشيخ في الجرح والتعديل أيضا تامة، فلا يمكن المصير إلى ما أنتجوه هنا. هذا تمام الكلام بشكل موجز ومختصر بل معتصر فيما يرتبط بمباحث الجرح والتعديل والتعارض بينهما في محل بحثنا. وقد حذفنا بحوث هنا طويلة كلها بحوث أصولية يا إخوان للتشابه بين بحث التعارض هنا وبحث التعارض في الجرح والتعديل. ومن أراد التفصيل بما يخرج عن البحث الرجالي فعليه بمراجعة ذاك الباحث. هذا تمام الكلام إلى هنا، وبه نختم بحث التوثيقات الذي طال طيلة هذا العام، فنسأل الله أن يجعله مفيدا ونافعا، وبهذا نختم هذه الدراسات الرجالية لهذا العام الدراسي على أمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لاستئنافها بشكل وآخر في العام القادم، وعلى أمل أن يخدم بنا هذا الدين جميعا ويجعلنا ممن يتبع سنة سيد المرسلين وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.